بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أرحم الرحماء، والشكر لله أكرم الكرماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين والأولياء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المشاهدين أخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم فاتحة الخير، هذا البرنامج الذي يعنى بتفسير سورة الفاتحة واستخراج عظيم مكنونها وما فيها من الكنوز التي تجعل الإنسان متقربا إلى الله عز وجل مزدلفا إليه في كل وقت وحين. هذه السورة التي أمرنا الله عز وجل بتلاوتها 17 مرة في اليوم والليلة، هذا في الفرائض، وإذا كان في النوافل ف29 مرة، وإذا أوترت بركعة واحدة في اليوم والليلة فإنك ستقرأها 30 مرة. لا شك أن ذلك يدل على عظم هذه السورة وفضلها العظيم ومحبة الله عز وجل لها، وأن يأمر المؤمنين بأن يتأملوا معناها وأن يعبدوا الله عز وجل بمقتضاها. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الهداية وطلب الإنسان في دعائه في سورة الفاتحة الهداية على وجه الخصوص. قبل ذلك قدم بين يديها ثناء وتمجيدا وتحميدا لله عز وجل وإثبات للعبودية في ذلك، ثم أمر أو طلب من الله عز وجل بعد أن بين أمره من الفقر والحاجة، طلب من الله عز وجل في الدعاء المعروف اهدنا الصراط المستقيم. وذكرنا أنواع الهداية في القرآن الكريم، هداية التوفيق وأنها مختصة بالله عز وجل ومعناها فتح قلوب العباد وفتح مغاليق القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، وهداية الرشاد والتي بمعناها هداية الناس وبيانهم وإرشادهم والدلالة إلى طريق الحق. هذا يشترك فيه طلبة العلم مع العلماء مع الأنبياء مع كل من علم من دين الله عز وجل أمرا، فإنه عنده هداية الدلالة والإرشاد. هذا أيضا يطلبه الإنسان في سؤاله ودعائه اهدنا الصراط المستقيم. أيضا في هذا الدعاء الطيب المبارك اهدنا، يعرف الإنسان أن الهداية أيضا باعتبارات أخرى غير اعتبار قلوب العباد من التوفيق والرشاد. أيضا الهداية تحمل في معناها العلم النافع، بمعنى أن الإنسان إذا طلب الهداية فإنه يطلب العلم النافع والزيادة في هذا العلم وفي درجات العلم حتى يصل إلى أعلى درجات العلم ويصل إلى الخشية المنشودة التي علق عليها الفضل الكثير. قال الله عز وجل ذلك لمن خشي ربه، وقال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وفضل كبير، وآيات كثيرة جدا تثبت فضل الخشية ومنزلة الخشية عند الله عز وجل. وسنبين بإذن الله عز وجل فرق الخشية عن الخوف بإذن الله عز وجل بعد الكلام عن الزيادة في العلم النافع. إذن بعد أن طلبت الله عز وجل أو سألت الله عز وجل أو دعوت الله عز وجل أن تحصل هداية التوفيق، أن يفتح قلبك للحق وقبول الحق ونيل الحق، وطلبت من الله عز وجل ودعوت الله سبحانه وتعالى أن تحصل الدلالة والإرشاد والبيان إلى طريق الحق، فإنك أيضا تطلب الزيادة في العلم النافع. وهل الهداية تطلق على العلم النافع؟ نعم، الهداية تطلق ويراد بها العلم النافع. قال الله عز وجل في محكم تنزيله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء الهدى هنا معناه العلم النافع الذي يقرب إلى الله عز وجل والذي ليس فيه تكلف وليس فيه تشدد وليس فيه تخرص ولا تخبط ولا غي ولا هوى ولا بدعة ولا شرك ولا أي شيء مما يشوب العلم عند الناس. إنك إذا طلبت الهدى طلبت العلم النافع والزيادة في العلم النافع. طيب ما المراد بالعلم النافع؟ وما أهمية العلم النافع؟ وماذا سيحصل الناس من العلم النافع؟ ما هي منزلة العلماء عند الله عز وجل؟ كل ذلك سنتكلم عنه حتى نعرف أهمية أن نطلب الله عز وجل الهداية وأن نسأل الله عز وجل الهداية، وأهمية أن نرتقي في العلم النافع حتى نحصل أعلى درجات العبادة وأعلى درجات القربة إلى الله عز وجل. اعلم يا أخي الموفق يا أخي المبارك أن العلم النافع أمره عظيم عند الله عز وجل، وأن العلماء شأنهم عظيم عند الله عز وجل، ويمدحهم الله عز وجل في كتابه الكريم كثيرا جدا، وبين الله عز وجل أن شهادتهم مقترنة بشهادة الملائكة بشهادة الله عز وجل في أنه لا إله إلا هو. قال الله عز وجل في ذلك: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل بين أنه يشهد لنفسه جل وعلا، وهذا ما يقول عنه العلماء شهادة الذات على الذات، شهادة الذات على الذات، فإن الله عز وجل شهد لنفسه سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا هو، فهذه شهادة الذات على الذات أو شهادة الذات للذات. ثم قال بعد ذلك: والملائكة، وهذا ما يسميه العلماء شهادة الحضور أو شهادة المشاهدة، من حضر الشيء فإن الملائكة يشهدون أن الله عز وجل لا إله إلا هو، هذه شهادة الحضور شهادة المشاهدة. ثم أولو العلم، قال: وأولو العلم قائما بالقسط، وهذا ما يسميه العلماء شهادة الاستدلال، فإن العلماء يشهدون أنه لا إله إلا الله عز وجل. بماذا؟ شهدوا حينما استدلوا على ذلك ونظروا في الكون وبديع الكون وفسيح الكون وإتقان الله عز وجل الكون، لما رأوا ذلك كله شهدوا لله عز وجل بالانفراد بالخلق جل وعلا، وشهدوا لله عز وجل بالوحدانية في وجوده وفي عظمته وفي خلقه وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى. كل ذلك يسمى عند العلماء بشهادة الاستدلال، فإن العلماء لم يحضروا مقام حضرة الله عز وجل ووجود الله جل وعلا، ولم يحضروا أيضا خلقه للسماوات والأرض ومباشرته لهذا الخلق، ولكنهم استدلوا على ذلك بالعقل وبالنظر وبالتأمل وبالتفكر في هذا الكون العظيم. هذه الشهادة تسمى عند العلماء شهادة الاستدلال، فالله عز وجل قرن شهادة الاستدلال بشهادة الحضور بشهادة الذات للذات، كل ذلك إعلاء وإعزازا لمنزلة العلماء رحمهم الله تعالى وحفظهم وبارك فيهم. الأمر الثاني مما يبين الله عز وجل أمر العلماء وأمر العلم وأهل العلم، أن الله جل وعلا ينفي استواء الجهل بالعلماء، ينفي استواء الجهل بالعلماء، فالله عز وجل يقول في محكم تنزيله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا، لا يستوون أبدا. من تعلم شيئا من دين الله عز وجل وارتفع فيه فإن هذا يرفعه عند الله عز وجل ويعز شأنه ويرد شأن غيره. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالذين أوتوا العلم لهم درجات عند الله عز وجل. وهذا أيضا مشاهد في حياتنا الطبيعية، من علم أمرا أنت بطبيعة نفسك وبقرارة نفسك تشعر أنك أقل درجة منه، وتشعر أنك يعني إلى حد ما تتقرب وتتلطف وتنزله منزلة معينة، كل ذلك لأجل العلم الذي عنده، وتعرف أنه قد تميز عنك بهذا العلم. فهذا أمر جبلي ومعروف عند الناس، ويعيشه الناس خلفا عن سلف ويتوارثونه ويعتادون عليه، بل هو مغروس في نفوس الناس، ولا زال الشعراء قديما وحديثا يتكلمون عن هذا الأمر وعن منزلة العالم، كما قال بعض الشعراء: بالعلم والمال يبني الناس مجدهم، لم يبن مجد على جهل وإقلال. وقالوا: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. وأيضا يقول الشاعر الكبير المعروف أبو العتاهية: وفي ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. أو ابن الوردي يقول أيضا، هي ابن الوردي هو الذي يقول في هذه الأبيات: وفي ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. وغير ذلك من الشعراء الكثيرين، وما أجمل أبيات يقولها بعض الشعراء في بيان العلم ومنزلته ومدح العلم والأخذ به والحث على الاجتهاد في تحصيل العلم والازدياد منه. قال أحد الشعراء مادحا عن العلم: هو العضب المهند ليس ينبو، العضب اسم من أسماء السيف، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مصارع من أردت، وكنز لست تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت، فإن أعطاكه الله انتفعت. وقال آخر يبين فضل العلم ومنزلة العلم، وأن العالم أفضل بكثير من الذكي الألمعي المحنك، فإن بعض الناس قد يغتر بعقلهم وبرزانة عقلهم وبحنكتهم وبذكائهم ودهائهم، يظن أن ذلك عوض له عن العلم، يظن أن ذلك عوض له عن العلم، فيقول: أنا ذكي، أنا ألمعي، أنا محنك، أنا يعني فيني من الدهاء وفيني من الذكاء ما يغنيني عن طلب العلم أو ازدياد من العلم، ويظن أنه بذلك قد أصاب. هذا خطأ، إن العالم مقدم حتى على العاقل الذكي الألمعي، إن العالم ولو كان بليدا يصدر على العاقل إذا كان جاهلا. إن العالم ولو كان بليدا، يعني فيه ليست فيه من الذكاء والحنكة ما عند غيره، لكنه عالم ويحفظ الأمور ويتقن المسائل. هذا الرجل العالم يقدم حتى على الذكي الجاهل، يقدم على الذكي الجاهل مهما كان ذكاؤه. فالعلم يرفع صاحبه ويعز شأنه، ولهذا يقول هذا الشاعر مقارنا بين العلم والعقل، وصورها بصورة جميلة كأنه حوار بين العلم والعقل يتحاوران أيهما أفضل. قال هذا الشاعر مصورا هذه الصورة الجميلة، قال: علم العليم وعقل العاقل اختصما أو اختلفا، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، أي الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: بي الرحمن قد عرف. فأفصح العلم إفصاحا فقال له: بأين الله في قرآنه اتصف؟ نعم، الله عز وجل وصف نفسه بالعاقل أم بالعليم؟ لا شك أن الله عز وجل وصف نفسه بالعليم ولم يصف نفسه بالعاقل جل وعلا. فأفصح العلم إفصاحا فقال له: بأين الله في فرقانه اتصف؟ فأدرك العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. هل رأيت؟ نعم، العلم هو الذي يرفع صاحبه بإذن الله عز وجل، ولا شك إذا حوى العلم عملا في صاحبه فإن ذلك أدعى وأكمل وأشرف لصاحبه، وهذا سنتكلم عنه في مقام العمل بالعلم بإذن الله عز وجل. إذن إذا حصل الإنسان العلم النافع حصل الخير الكثير وحصل ما يرجو ويصبو إليه. وفي سورة الفاتحة حينما تسأل الله عز وجل وتدعوه بأن يهديك الصراط المستقيم، هنا أنت تسأل الله عز وجل الزيادة من العلم النافع، الزيادة في الهدى، الزيادة من العلم المبارك. ولهذا يقول الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اتقوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالله عز وجل ذكر أنهم اهتدوا في البداية، والذين اهتدوا فعندهم هدى. أي هدى هذا؟ قد يكون هدى التوفيق، أن فتح الله قلبه لقبول الحق والإيمان، وقد يكون هداية الرشاد، أن عرف الطريق ودله فأراد السلوك فيه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: زادهم هدى، بمعنى أن الهدى زيادات ودرجات يريد الإنسان أن يرتقي فيها ويرتفع. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم بمعنى أنهم عملوا بهذا العلم كما سنبين بعد قليل إن شاء الله عز وجل. إذن المؤمن الموفق المبارك المسدد الذي يريد أن يصل إلى خيري الدنيا والآخرة وإلى كمال رضا الله عز وجل يسأل الله عز وجل العلم النافع، لأنه يعرف ويعلم أن من عبد الله عز وجل على علم وعلى بصيرة أفضل بكثير ممن لم يكن على علم ولا على بصيرة، وأن الله عز وجل حثه أن يكون من أهل العلم. عند مقام العلم نقف ونأخذ فاصلا حتى نكمل بإذن الله عز وجل بعد الفاصل، فكونوا معنا إخوتي الأفاضل. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام دائمان سرمديان على نبيه الذي اصطفى، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن لآثاره مقتفى. أخوان المشاهدين أخوات المشاهدات، حياكم الله وبياكم بعد الفاصل في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم فاتحة الخير. كنا قد توقفنا قبل الفاصل عند منزلة العلم وطلب زيادة الهدى في طلبك في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وذكرنا بعض الأمور في كتاب الله عز وجل مما يبين منزلة العلم، ونكمل الكلام في هذا الأمر حتى يعرف الإنسان أنه إذا حصل العلم حصل خيرا كثيرا، وأنه مطالب وممدوح عند الله عز وجل إن كان ممن يطلب العلم ويرتقي في تحصيله وإدراكه. أيضا من الأمور التي تبين لنا فضل العلم ومنزلته، وأن الله عز وجل يحب أهل العلم ويثني عليهم ويقدم شأنهم ويعز شأنهم، ما جاء في القرآن أن الله عز وجل يذكر قولهم، يذكر الله عز وجل في القرآن قول أهل العلم وقول الذين أوتوا العلم، وما ذاك إلا ليبين للناس أن أهل العلم ثابتون راسخون وأنهم هم الذين يثبتون عند الفتن وهم الذين يقولون القول الحق الذي يذكره الله عز وجل ويخلده في كتابه العظيم. فمثلا في قصة قارون الآيات المعروفة من سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم الآيات، إلى أن قال الله عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. وهذا يدل على أن الله عز وجل خلد مقولتهم، أنهم ثبتوا في تلك الفتنة التي يعني لم يثبت فيها كثير من الناس، بل تمنوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. هذا كلام القوم، لكن أهل العلم والذين أوتوا العلم ثبتوا وقالوا لهم ويلكم ثواب الله خير. هذا ما يدل على تثبيت الله عز وجل لأهل العلم. أيضا يبين الله عز وجل أنهم هم أهل القول يوم القيامة، حينما يسكت الناس فلا تسمع إلا همسا ولا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم العظيم تجد أن القول قول أهل العلم، تجد أن القول قول أهل العلم. قال الله عز وجل: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هذا يدل أيضا على منزلة أهل العلم، أن الله عز وجل يثبت قولهم حتى ولو كان يوم القيامة. والآيات في ذلك كثيرة جدا مما تبين أن القول قول أهل العلم، وأن الله عز وجل يقدمهم ويعز شأنهم. من السنة المطهرة أحاديث كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكرها كلها ولا لبيانها، لأنها عظيمة وتحتاج لوحدها إلى برنامج خاص يبين هذه الأحاديث ويقف معها، لكن سنشير إلى بعضها. أول أمر من بيان فضل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه فرض على كل مسلم، فقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فهذا يدل على شأن العلم في الإسلام، لأن الفريضة يأثم الإنسان إذا لم يفعلها ويؤجر على فعلها. فالعلم وطلب العلم فريضة على كل مسلم، كل مسلم مطالب أن يطلب العلم وأن يرتقي فيه وأن يحصل العلم وأن يطرد عن نفسه الجهل وأن يبعده عنه. نعم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على الأمة، بل إن فضله على العابد كفضل القمر على سائر النجوم الذي ينير في الليل القمر. النجوم موجودة لكن لا نور لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. كيف البون شاسعا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أدنى الصحابة منزلة؟ كذلك الفرق بين العالم وبين العابد، لا شك أنه فرق عظيم، وأنها منزلة كبيرة للعالم دون غيره. هذه إذا كانت المقارنة بين العالم والعابد، فكيف بين العالم وبقية الأمة، بين المقتصدين وبين غير العباد من الأمة؟ لا شك أن البون شاسع. ولهذا موت العالم ثلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: موت العالم ثلمة لا يسدها شيء، لا يسد هذه الثلمة شيء. الناس الآن وللأسف الشديد يا إخوة يحزنون على موت بعض الناس من السوقة وممن لا يملكون لأمر الأمة شيئا، يحزنون ويرثون ويجعلون المراسي الكبيرة والأصبحات الشعرية والأمسيات الشعرية لأجل موت بعض الناس الذين لا يملكون من أمر الأمة شيئا ولا يفقهون في أمر دين الله عز وجل شيئا، لأجل مطرب، لأجل ممثل، لأجل شيء معين يجعلون لهم الأصبحات والمراسي وكذا. وإذا مات العالم لا يذكر، والله يموت العلماء الجبال الجهابذ، لا يحزن أحد ولا أحد يتكلم ولا يعزي مسلم مسلما بموتهم. هذه مصيبة كبيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن موت العلماء: موت العالم ثلمة لا يسدها شيء، فتحة كبيرة لا يسدها شيء، خرق كبير لا يسده شيء. هذا هو موت العالم الذي علينا أن نحرص على وجودهم، هو وجود العلماء الذين يعلمون دين الله عز وجل، يعرفون آياته، يعرفون أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، يعرفون فقه الأمة، يعرفون فقه الدين، يعرفون فقه القرآن، فقه السنة، يعرفون كيف يعبد الناس ربهم. هذا الذي يحزن على موته ويعز لموته ويعز المسلم بعضهم بعضا لموته. نعم، موت العالم ثلمة لا يسدها شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب العباد. اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. أبدا، إذا غاب العلماء الناس يريدوا الصدارة، فيأخذون صدارة أي رجل لو لوى لسانه بالكتاب ظنوه عالما، ولو تكلم بعض الأمور البسيطة التي لا تدل على فقه في صاحبها ظنوه عالما وصدروه في دين الله عز وجل، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاستفتوهم فأفتوهم فضلوا وأضلوا. لاحظ، فاستفتوهم لأن جعلوه مصدر الآن في دين الله عز وجل، فاستفتوا هذا الجاهل فأفتاهم لأنه مصدر الآن ولا يريد أن يقول للناس أنا جاهل. قال فضلوا يعني في نفسهم، وأضلوا يعني غيرهم. هذا كله يبين لنا أهمية العلم يا أخوة، ويبين لنا أن المقصود من الإنسان أن يحصل العلم قدر المستطاع، وأن يرفع نفسه الجهل، وأن يعرف كيف يعبد الله عز وجل. نعم، لا مانع من التقليد إذا كنت لا تستطيع طلب العلم، لا مانع أن تقلد عالما تثق به وأثنى عليه أهل العلم وتعرف منزلته في دين الله عز وجل، أنت هنا مقلد لا بأس في ذلك ولا ريب، إذا ما كنت لا تستطيع طلب العلم ولا تقدر على النظر في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كنت من أهل النظر، إذا كنت من أهل الإدراك، إذا كنت من أهل الفقه، ممن يفهم عن الله عز وجل خطابه ويعرف كيف يحصل العلم في تفسير كتاب الله عز وجل، من يعرف خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف كيف يصل إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إذا كنت من أهل النظر والفهم فإنك مطالب بأن تعبد الله عز وجل بشرعه، لا أن تقلد ولا أن تتعبد الله عز وجل بقول أحد ما لم يكن هذا الأمر حقا وصوابا عندك وأدركت أن الله عز وجل أراد هذا الأمر. إذن يعبد الله عز وجل بما شرع، وإذا كنت من أهل النظر فأنت مطالب بالنظر وأن تعبد الله عز وجل بأكمل الوجوه. ترى أقوال العلماء، قول الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، تنظر إلى أقوالهم، إلى ما استدلوا به، بماذا استدل هنا، بماذا استدل هنا، بماذا استدل هنا، ثم تعرف يعني أقوى الأدلة وأتقن الأدلة وأضبط الأدلة وأعلى الأدلة، هنا تتعبد الله عز وجل على وفق الدليل. هذا إذا كنت من أهل النظر والإدراك وقدرة استنباط المعلومة والنظر فيها. كل هذا يصب في مصب أن طلب العلم مهم ومشرف وغاية تطلب لا لذاتها لكن لإرضاء رب العالمين الذي يحب العلم ويحب أهله ويرفع شأنهم، كما بينا قول الله عز وجل في أهل العلم أنهم يوم القيامة هم الذين يتكلمون، وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، وأيضا قولهم في الدنيا وأنهم شهدوا لله عز وجل فأخلد شهادتهم وقرنها بشهادة الملائكة بشهادة الله عز وجل. كل ذلك مما يبين فضل العلم وفضل أهله. أنت في سورة الفاتحة تسأل الله عز وجل زيادة العلم، أين ذلك في طلبك الهداية؟ حينما تقول اهدنا الصراط المستقيم تطلب من الله عز وجل أن يزيدك من درجات العلم وأن يقربك منه أكثر وأن يفقهك في دين الله عز وجل، وقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت حينما تسأل الله الهداية تسأله الزيادة من العلم النافع، وأنه يطرد عنك الجهل، وأنه يعلمك من دينه ما يعلمك وما يقربك إليه وما يزدلفك بين يديه. هذا ما تطلبه حينما تطلب زيادة العلم. أيضا في طلبك للهداية تطلب العمل بهذا العلم، وهل العمل بالعلم هداية؟ إيه والله، كيف لا، وإذا كان العلم بلا عمل حجة على صاحبه. لا يمكن أن يكون الإنسان مهديا إذا كان عنده علم كثير ولا يعمل بهذا العلم. إن الهداية تقتضي أن يكون الإنسان عالما عاملا، أن يطلب العلم النافع وأن يطلب العمل على وفق هذا العلم. فطلبك للهداية طلب للعمل. كم من إنسان يعرف من دين الله عز وجل ما يعرف، وعنده الشهادات وحصل من الأمور وحصل العلم الكثير، لكنه لم يهدى إلى العمل بهذا العلم، فعلمه وبال عليه وحجة عليه يوم القيامة. وهذا العلم الذي حصله والذي جعله مطلوبا للدنيا أو لشهادة يتوظف بها أو لأمر يريده أن يكون منزلة عند الناس ثم لم يعمل بهذا العلم، لم يزدد به تقوى، لم يزدد به خوفا من الله عز وجل، يكون ذلك وبال عليه والعياذ بالله. المؤمن الموفق المهدي المبارك المسدد المؤيد هو الذي إذا طلب العلم وازداد فيه طلب مع ذلك العمل، أراد بهذا العلم زيادة للعمل في رصيد الآخرة، أراد بهذا العلم قربة إلى الله عز وجل، أراد بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه، أراد أن يعرف عن الله عز وجل أكثر، أراد العمل بهذا العلم، عرف أن هناك عبادات كثيرة جدا مدح الله عز وجل أهلها في القرآن الكريم ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، عبادات عظيمة من إخبات وإنابة ومحبة ورجاء وتصدق وصلاة وقيام وصيام وجهاد وغير ذلك من عبادات كثيرة، عرف أنه مطالب بذلك كله، فسأل الله عز وجل العمل الصالح على وفق هذا العلم. بهذا إخوتي الأفاضل نصل إلى ختام حلقتنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، كما أني أسأله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا ما تهيأ إعداده وتيسر إراده، فنسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.